بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: ويلحق بذلك يقصد عدم جواز التطبع الجنائز فيما يخالف الشريعة، ويلحق بذلك رفع الصوت بالذكر أمام الجنازة لأنه بدعة. ويلحق بذلك رفع الصوت بالذكر أمام الجنازة لأنه بدعة، ولقول قيس بن عباد: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند الجنازة. أخرجه البيهقي وابن المبارك في الزهد وابن معين في سنة رجاله ثقات.
والآن موجود سبحان الله في مصر هذا وفي بعض البلدان العربية رفع الصوت بالذكر عند الجنازة. يا دايم أنت الدايم، ما دايم إلا الله، ويقولون ذلك بصوت جماعي أو نشيد، يرفعون صوتهم عند الجنازة ونحو ذلك من الأهازيج المحدثة. فهذا قد جاء النهي عنه، فكان أصحاب النبي يكرهون رفع الصوت عند الجنازة ولو بالذكر، لكن يجوز رفع الصوت عند الجنازة بإنكار المنكر، وإنكار المنكر من الذكر لكنه خاص. فلو تبعت جنازة أو لو كان هناك جنازة أحدث فيها بدعة رفع الصوت وتلك الأهازيج واتبعت بنار ونائح، هل جائز أن تتبعها أم تعمل بقول شيخ الإسلام ابن تيمية: من حضر إلى مكان فيه منكر لم يستطع تغييره لم يجز له الحضور؟ الجواب نديم، هل نتبع قول ابن تيمية العام في قال من حضر مكان فيه منكر لم يستطع تغييره لم يجز الحضور نائحة تبع الجنازة، نتبع الجنازة ونقول هذا الجنازة منكر اتركها، كما نفعل ذلك الولائم وليمة يشرب فيها الدخان بعض الناس ويحطون الجراك والشيشة، حاطين شاشة كبيرة فيها القنوات الفضائية مذيعة متبرجة ظاهرة ونحو ذلك، لا نحضر هذه الولائم. نفعل في الجنائز مثل ذلك أو الأمر يختلف من بين الجنازة والوليمة؟ خلني نشوف الأخ اللي قلناها يختلف وش نقول؟ حضور الجنازة حق للميت وقد مات لا يستطيع إنكار عليها، لا تتبعها كما قال ابن سيرين أو الحسن: لا لدى حق لباطل، هذا حق أخيك، حق أخيك أن تتبع الباطل ما يقدر يغيره، فاتبع مع وجود النار والنائحة ما لم تخشع نفسك الفتنة. طيب، أما الوليمة فهو حي يستطيع أن ينكر، ما أنكر سقط حقه، اذهب اخرج عن بيته، ليش ما أنكر؟ سقط حقه. فهذا الفرق بين اتباع النائحة اتباع الجنازة التي فيها منكر وحضور وليمة فيها منكر، هذا الفرق بينهما. نعم اقرأ. وحق إجابة الدعوة يهدر بأي شيء، من النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: من دعي لطعام وليمة ونحوها فلم يجد فقد عصى الله. هذا يهدر كما ذكرت لكم لأنه حي يستطيع الإنكار، فلما لم ينكر أهدر حقه فاخرج. ويدل على هذا التخصيص ما رواه النسائي في سننه أن فاطمة رضي الله عنها دعت النبي، أن رجلا عفوا دعا علي إلى وليمة، فقالت فاطمة: أدعو النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وفي هذا الأثر جواز ترك الشريف أو الأشرف ودعوة من دونه، لأنه دعا رجل دون النبي وهو علي والنبي ما أنكر، فلا وجه للإنكار أن يقول دعوة فلان لكن ما دعوة فلان أعلى علمنا، هذا جائز لأن النبي ما أنكر لما دعي علي وهو لم يدعى، فما أنكر صلى الله عليه وسلم. فدعي علي فقالت فاطمة: ادعو النبي، اقترحت عليه فدعا النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء النبي إلى الوليمة فرجع، فقالت فاطمة لعلي: اسأله لماذا رجع؟ فذكر أن كان في البيت تزويق وما كان للنبي يدخل بيتا مزوقا، وفيه أن صاحب الدعوة يسقط حقه إذا ظهر في بيته منكر، ويخصصه أيضا ما رواه البخاري أو ذكره معلقا في البخاري أن أبا أيوب الأنصاري جاء إلى ابن عمر وجد الستر على الجدر، فقال لابن عمر: ما هذا؟ قال: شيء غلبتنا عليه النساء. فرجع ولم يدخل البيت، فتأثر ابن عمر فصار كلما رأى ستر على الجدر ينزعها في الولائم. ثم أن الرجل هذا كما ذكرنا لكم حي يستطيع الإنكار في بيته كما فعلت عائشة، كان يلعب في بيتها بلعبة محرمة النرد، فلا يجوز هاللعب هذا اللي يسمونه الطاولة، يمسكون زهر ويحركونها بأيديهم ويرمون وعلى وفقها يحركون هذه موسيقى ليغيرها الرجل، هذا صوت موسيقي. بعض الناس سمعت يعني ما هو يعرف أصوات الموسيقى حتى صار يراجعني يقول هذه موسيقى، ما يعرف، هذا صوت موسيقي الآن. ولا ينبغي أن يضع الرجل العاقل في جواله صوت موسيقى، هذه حماقة ما يصلح. طيب ايش كنا نقول؟ النرد. فالنبي يقول: من لعب بالنرد شير فكأنما غمس يده في لحم خنزير، نسأل الله العافية. واستنبط النون المالكية أن أي لعبة تعتمد على الحظ محرمة كالبلوت وكالضملة، كل لعبة تعتمد على الحظ فهي محرمة. أما اللعبة اللي مرجعها للمهارة، نعم، كنقول البلياردو فرضا إذا ما حجبت عن شيء محرم كما قال البخاري: باب له إذا ما حجب عن واجب. هذا ليس صناعة طلبة العلم يشتغلوا به دائما، لكن لو فعلوا مثل الصحابة انتظروا بالبطيخ أحيانا وليس على سبيل الديمومة فإن هذا لا ينكر. أهم شيء أن ما تكون اللعبة معتمدة على الحظ. فلما رأتهم كما قيل يلعبون في بيتها بالنرد شير أو غيره محرمة، قالت: اخرجوا من بيتي، لا تفعلوا في بيتي شيء منكر. أمرتهم بإخراجهم من المنزل كما ذكر عنها. هذا صاحب الحق، يفعل في بيته منكر في الوليمة، فإذا جئت إليه ورأيت المنكر ارجع، حتى لو ترجاك أنك ترجع قل ما أرجع ما دام المنكر في بيتك. وهذا أوقع في نفسه. وبعضهم يسأل: إيش أحسن يا شيخ، أحضر الوليمة وأرجع ولا ما أروح أصلا وأعرف أن فيها منكر؟ من يجيب؟ أحسن، هذا أحسن، يحضر وينكر إما بالخروج أو بالكلام. هذه أوقع في نفسه، ليش رجع الشيء؟ والله الشباب يلعبون ضومنا وكذا، يلعبون بلوت، فراء منكر فراد أن يرجع. يبدأون يتساءلون في حرام وتنتشر السنة. لكن إذا ما جاء أصلا الشيطان يعطيهم عذر، والله ما جاء أظنه عيال وراح المستشفى، ما ينتشر، لم تنتشر السنة. فحضوره مع الإنكار سواء بالخروج أو الكلام باللسان أوقع في الإنكار في شريعة الرحمن. نعم.
ولأن فيه تشبها بالنصارى، إنهم يرفعون أصواتهم بشيء من أناجيلهم وأذكارهم مع التنقيط والتلحين والتحذير، وأقبح من ذلك تشريعهم بالعزف على الآلات الموسيقية أمامها عزفا حزيزا كما يفعل في بعض البلاد الإسلامية تقليدا للكفار.
صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: لتتبعن السنة من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة. فالآن من أين سرق خطباؤنا بالقول قراؤنا في رمضان والملبون والذاكرون الله بالتكبيرات في العيد والداعون في قنوت رمضان أو قنوت النوازل؟ من أين سرقوا هذه التطريبات والتمطيطات في ذلك؟ سرقوها من النصارى ومن الرافضة. ما عرف في، سبحان الله، تجد في زمن السلف ما عرف من ما هذا اللي دخل على المسلمين، التطريب في الدعاء. حتى بعضهم يفعل هذه البدعة في جواله، يضع الدعاء ممططا مطربا يدعو إلى ذلك، هذه دعوة إلى البدعة. فإن الناس إذا استحسنوا صوت هذا الداعي وهو يقول اللهم اهدنا ويمطط ويطرب في الدعاء، قالوا ارسل لي إياه بلوتوث، نبي إيش، أعجبنا الصوت. فصار دعوة إلى البدعة، وهو نفسه يكون عنده طفل موهوب ذو صوت جميل تختاره الأوقاف إلى مسجد ويكون سرق هذا من ايش؟ من جوال صاحبه، وسمع الغلام الصغير ونشأ على تضريب الدعاء، فانتشرت البدعة لأنهم يستحسنون ذلك التطريف في الدعاء. تنتشر البدعة بمثل هذا الذي يضعونه في الجوالات من تطريف الدعاء، يستحسنونها وتنتشر بينهم. فإذا الدعاء الشأن فيها لا يطرف، اللهم اهدنا فيما هديت وعافنا فيما هديت، هذا الأدب مع الله. أما يقال لله اللهم اهدنا في، ويقرأ كأنه قرآن، أسأل الله العافية. أيحب الرحمن يسمع منك هذا؟ كيف يجيب دعاءك وأنت تتعدى فيه؟ وأنا ما أظن هؤلاء القراء في رمضان اللي يطربون في الدعاء كأنه قرآن، والله ما أظنهم أن يطربوا في الدعاء عند وقوع المدلهمات. نعم، خل أحد منهم تتقلب به السيارة ثم يسقط في هاوية ويمسك جذع نخلة أو جذع شجرة خارجة من الصخور بلباسه ويرى الهاوية تحته ويريد أن الله يرسل له من ينقذه، خل بك الساعة يقول اللهم انقذني، لن يقول، لا شك حينئذ يقول اللهم انقذني اللهم انقذني إلى آخره. فإذا كان ذلك كذلك فهذا من البدع. فقل له ما المنزع اللي جعلك في ذيك اللحظة الخطيرة ما تترتب وتقول إنه أجوب لله لما ترتب؟ يقول لا والله هنا وقع أمر لابد من الدعاء الصحيح. ولا ومن العجيب فلسفت بعضهم، فلما ألزمتهم في مجلس فقلت لهم في التطريف الدعاء لماذا خطباؤكم أو قراءكم إذا كانوا على منبر الجمعة لا يطربون، فإذا صاروا في الصلاة طربوا؟ قال باللهجة الأعجمية هذا اللائق بالتون، ويعني النغم أو يعني حال الإنسان إذا كان في صلاة فهو أفضل له أن يأتي بهذه التطريبات في جمعة ما يليق. إذا الميزان عقلي، وهذه البدعة، لما يكون الميزان عقلي هي البدعة ولا لا؟ نعم.
قال النووي رحمه الله، قال النووي رحمه الله تعالى في الأذكار: واعلم أن الصواب والمختار وما كان عليه السلف رضي الله عنهم السكوت في حال السير مع الجنازة، ولا يرفع صوت بقراءة ولا ذكر ولا غير ذلك. والحكمة فيه ظاهرة، وهي أنه أسهل لخاطره وأجمع لفكره فيما يتعلق بالجنازة، وهو المطلوب في هذا الحال، فهذا هو الحق، ولا تغتر بكثرة من يخالفه. فقد قال أبو علي الفضيل بن عياد رضي الله عنه: ما معناه إذن طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين.
ما أحسن هذا الأثر يا أخوان، الله أكبر، وإياك وطرق الضلالة ولا يضرك إيش؟ كثرة الهالكين. الآن الاغترار بالكثرة، يشوفون الكثرة إذا صعد على الصفا والمرأة فعلوا كذا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يأتون الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الاغترار بالكثرة. يشوفون الجماعة تستحسن تقسيم المسلمين، أنت جماعة تبليغ، أنت جماعة إخوان، فيقول لا بأس من الانتماء هذا، إما كنت تبليغي أو إخواني إلى آخره، مع أنه ما كان عند السلف إلا انتماء واحد لجماعة الصحابة والكتاب والسنة، ما كانوا يعرفون الانتماء إلى رجل غير الرسول، يدينون بكلامه ويهتدون بهديه، لا لحسن البنا ولا للياس ولا غيره. فإذا صار الاقتراب بالكثرة كما ذكر في الأثر سبحان الله. نعم.
إذن طرق الهدى ولا يضر قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. فقد روينا في سنن البيهقي ما يقتضي ما قلته، يشير إلى قول قيس بن عباد. وأما ما يفعله الجهلة من القراءة على الجنازة بدمشق وغيرها من القراءة بالتنقيج وإخراج الكلام عن مواضعه فحرام بإجماع العلماء. وقد أوضحت قبحه وغلظ تحريمه وصدق من تمكن من إنكاره فلم ينكره في كتاب آداب القراءة، والله المستعان. قلت يشير إلى كتابه التبيان في آداب حملة القرآن، انظر منه. ويجب الإسراع في السير بها سيرا دون الرمل، وفي ذلك أحاديث: الأول، أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخير تقدمونها عليه، وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. أخرجه الشيخان والسياط للمسلم وأصحاب السنن من أربعة، وصححه الترمذي وأحمد والبيهقي من طرق عن أبي هريرة، وله حديث آخر بنحو الآتي.
اسمع، يتساءل الناس عن حكم حمل الجنازة بالسيارة إلى مكة، وبخاصة من البلدان البعيدة، فإليك الحديث الذي ينهى عن نقل الجنائز، بل تدفن الجنازة حيث مات صاحبها في نفس البلد ولا تنقل، وينبغي أن توصي بهذا، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة، فهل الأرض تقدس أهل نعم، فلا يقدسك إلا العمل الصالح، فلا تقل أدفن في مكة، أدفن في المدينة، فهل تربة مكة ستعصمك من العذاب؟ فإن في تربة مكة مدفون مثل أبو جهل أو غيره، فهل عصمهم أن دفنوا في مكة من عذاب الله؟ لا يعصمك. والنبي مر بحائط من حيطان مكة أو المدينة فسمع صوت إنسانين يعذبان وهم مسلمين، ما كانوا يعذبان في الشرك، فمع كونهم في مكة أو المدينة عذبوا، فإذا مكة ما عصمتهم، فلا ينبغي للإنسان أن يحرص على خلاف السنة، فإن النبي قال أسرعوا بالجنازة، ومقتضى ذلك ترك نقل الجنائز من بلد إلى بلد، أسرعوا بالجنازة، هذا أمر، وهذا يقتضي الإسراع الذي والذي يضاده التباطؤ بها وحملها وأخذ إجراءات إيش النقل بلها تحويل من هنا يرفع فاكس هناك البلد، إجراءات تقعد الجنازة في الثلاجة 3 أيام، نسأل الله العافية، كلها إجراءات نقل الجنازة. ألا ينافي هذا الحديث؟ واضح المنافاة، إجراءات النقل دي لها وقت، وأظن كذلك إذا بينقل الجنازة لمكة دي لها إذن عشان بيمشي بالجنازة وين نقض التفتيش، دي لها ورقة طلعها من المرور، وهكذا كم يأخذ الوقت حتى يدفن. فالمقصود أن النبي قال أسرعوا بالجنازة، ومن أحسن الجنائز التي اطلعت على شأنها موافقة للسنة تكاد تكون أحسن جنازة في العالم، بل من أحسنها جنازة العلامة الشيخ ناصر الألباني رحمه الله، والذي أوصى في وصيته التي قرأتها قال وإياكم إذا مت أن تخبروا بلدان العالم المجاور، فإن ذلك سيكون ذريعة في حبس جنازتي، فأسرعوا في دفنها. وبالفعل ما أغمض عينيه أو ما شخص بصره وفاة، وما كاد أن يبرد بدنه إلا ودفن في دقائق، فرحمه الله، ولم أرى عالما حصل له ما حصل للشيخ من الخير، كلهم حبست جنازهم في الثلاجة إلا هو رحمه الله. نعم.
الثاني، إذا وضعت الجنازة واحتمل الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين يذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعوا لصعق. أخرجه البخاري والنسائي والبيهقي والأحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وزيادة ثانية للنسائي والبيهقي منهما الأولى ولأحمد الأخرى.
وأن تحمل الجنازة تصور الصوت لكن لا يسمعه أحد، حكمة من الله. إما هذه الجنازة تصوت الآن وأن تحملها تقول ويلكم أين تذهبون بها، أو تقول قدموني قدموني، الاستشعار في هذا يكون مقام وعظ في نفسك، ولا تدري ما يفعل بك أنت، والنبي يقول لا أدري ما يفعل بي وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من التواضع. نعم.
والزيادة الثانية للنسائي والبيهقي منهما الأولى ولأحمد الأخرى. ويشهد للزيادة الأولى حديث أبي هريرة أنه قال حين حضره الموت لا تضربوا علي قصاصا ولا تتبعوني بمجمر وأسرعوا بي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا وضع الرجل الصالح على سريره قال قدموني، الحديث نحو دون قوله يسمع صوتها أخرجه النسائي وابن حبان في فتحه والبيهقي والطيالسي وأحمد في إسناد صحيح على شرط مسلم.
يكفي هذا، نلتقي بكم الأسبوع القادم بحول الله قوة. أول درس لنا سيكون كتاب التوحيد يوم السبت، وأحثكم على الاهتمام بهذا الكتاب العظيم، لأن المسألة في الجنازة خطيرة، فإن المشرك قد يحمل وهو يصلي معنا جماعة لشرك كان يعمله، كان يعمل به لا يظهر لكم، كالشرك في الخوف. فلما تنسخ العلم في عهد قوم نوح وقعوا في الشرك بسبب بعدهم عن تعلم التوحيد. فيوم السبت ليكن حضوركم أكيد لسماع كتاب التوحيد الذي هو فرض وحق على العبيد، لا تهمل الحضور، ويكون تعلقكم بقراءة كتاب الجنائز أكثر من كتاب التوحيد. أروا الله من أنفسكم خير، واملأوا الحلقة التي تدرس كتاب التوحيد، وانشروا بين الناس الدعوة لحضور كتاب التوحيد كما فعل ذلك يحيى بن زكريا، فإنه كما في مسند أحمد لما أمر أن يبلغ الناس التوحيد خمس كلمات أولها الدعوة للتوحيد، جمع الناس حتى امتلأت الشرفات وامتلأ بيت المقدس ليسمعوا التوحيد، يقرأ أذهانهم. أما اليوم فدرس التوحيد صف واحد من 10 أشخاص، وعظ وقصص وحكايات وضحكات يمتلئ المسجد ويصلوا في الساحات. فلا حول ولا قوة إلا بالله، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.